برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم وهذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. في هذه الجولة نتابع وإياكم أبرز الأخبار والعناوين المتعلقة بالشأن المحلي العربي والدولي، كذا أخبار الشأن الصهيوني. نركز الحديث أكثر في هذه المساحة الإخبارية حول الاستعدادات الصهيونية للاقتحام الأوسع بمسيرة أعلام ليلية للمسجد الأقصى المبارك، والحراك الشباب الذي دعا كذلك للانتفاض في كل مناطق القدس والضفة المحتلة لمنع هذا الهجوم من قبل المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك. أبدأ المطالعة من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا وفي أبرز العناوين. في عناوين صفا: اقتحامات واسعة وطقوس علنية، الحرب الدينية على الأقصى تستعر. في التفاصيل: بات المسجد الأقصى على صفيح ساخن بفعل تصاعد الحرب الدينية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية وجماعات الهيكل المزعوم ضد المسجد الأقصى في محاولة لإثبات وجودها وحقها الزائف في المكان المقدس. تأتي هذه الحرب الدينية ضمن خطوات خطيرة متتالية لا تتوقف بل تطال كل مكونات المسجد الأقصى المبارك بغية حسم الصراع مع الفلسطينيين عبر سيطرة الاحتلال الكاملة على مدينة القدس المحتلة ومسجدها المبارك. أخطر ما يواجه المسجد الأقصى خلال العام الجاري هو تصاعد انتهاكات ومخططات جماعات الهيكل أو ما باتت تعرف بهذا الاسم بشكل غير معهود من قبل، إلى جانب مطالباتها المستمرة لحكومة الاحتلال بزيادة ساعات الاقتحام وفتح كل أبواب المسجد أمام المقتحمين. نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجحي بكيرات قال في حديث لوكالة صفا: واضح تماما أن وتيرة اقتحامات الأقصى تزداد يوما بعد آخر، كونها تأتي ضمن برنامج تهويدي منظم لليمين المتطرف تحضيرا لمشروع الدولة اليهودية واعتبار القدس عاصمة يهودية. يشير إلى أن هذا البرنامج لم يعد موسميا بل أصبح برنامجا لحظيا آخذ بالتطور في ظل توحش الاحتلال وجماعات الهيكل التي تحاول فرض أجندتها وتنفيذ مخططاتها في المسجد الأقصى. بين أن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه تأتي ضمن الحرب الدينية المتصاعدة بحق الأقصى وأهله بهدف خنقه والسيطرة الكاملة عليه. يتابع بكيرات: أصبحنا اليوم نشاهد أثناء الاقتحامات صلوات توراتية علنية وجهرية داخل الأقصى، طقوس بركات الكهنة وما تعرف بهذا الاسم وإحياء مراسم الزواج ورفع أعلام الاحتلال وغيرها من الممارسات العنصرية، ناهيك عن المطالبات بفتح أبواب أخرى للاقتحام إلى جانب باب المغاربة ومسيرة الأعلام حول أبواب المسجد مساء اليوم. يعمل الاحتلال وفق بكيرات على خنق الأقصى ورواده بمزيد من عمليات الإبعاد عنه وتفعيل ما يسمى بالمناسبات الدينية قرب المسجد ودعم هؤلاء المقتحمين بالمال وتسهيل اقتحاماتهم، وأيضا تفعيل الحضور التوراتي اليهودي داخل الأقصى. يؤكد أن المتطرفين يريدون أن تكون القدس والأقصى في كل لحظة مكانا للتراث والوجود اليهودي عبر تحريضهم بكل الوسائل على المجيء للمدينة وتسهيل وصولهم إلى الأقصى. يقول إن ما يجري في المسجد الأقصى اليوم وتحضير إسرائيلي للتقسيم المكاني، محذرا من أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون سنوات عجاف ستشهد تغييرا كبيرا بواقع القدس والأقصى ما لم يتحرك العالم العربي والإسلامي. يضيف ما يحدث بالأقصى اليوم يدق ناقوس الخطر على العالم والأمة العربية والإسلامية أن تفيق قبل فوات الأوان. في ذات السياق، عشية ذكرى خراب الهيكل، مسيرة أعلام للمستوطنين بالقدس وتحذير من خطوات غير متوقعة بالأقصى. في التفاصيل، تنطلق المسيرة الاستفزازية عند الساعة 9:45 ليلا، بدءا من حديقة الاستقلال بين هلالين غربية البلدة القديمة نحو باب الجديد، مرورا بأبواب الساهرة والعمود والأصباط، وانتهاءا بالدخول من باب المغاربة إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى المبارك. تأتي هذه المسيرة التي سيشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست ضمن السعي الإسرائيلي الدؤوب لتحويل ذكرى خراب الهيكل التوراتي إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى وتأسيس الهيكل المزعوم مكانه. تواصل الجماعات المتطرفة حشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى غدا الخميس فيما يسمى خراب الهيكل، واعدة بتوفير عشرات المرشدين أيضا لاستقبال المجموعات المقتحمة، وكذلك بتوفير مظلات ومرطبات عند مدخل باب المغاربة لتحث جمهورها على الاقتحام رغم الأجواء الحارة. المختص في شؤون القدس أمجد شاب يقول إن مسيرة الأعلام تأتي تحضيرا لاقتحامات الأقصى غدا، وبهدف فرض السيادة الإسرائيلية بين هلالين الكاملة على المدينة المقدسة وإثبات أن القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. يوضح شاب في حديث خاص لوكالة صفا أن هذه المسيرة تشكل نوعا من استفزاز المقدسيين والاعتداء عليهم ومحالهم التجارية وفرض تضييقات على حركة تنقلهم ووصولهم إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. يشير إلى أن الجماعات المتطرفة تحاول حشد أكبر عدد ممكن لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل بمحاولة لفرض وقائع جديدة فيه من خلال إدخال أدوات دينية جديدة إليه وأداء الصلوات التلمودية العلنية والدخول من أكثر من باب. يضيف أن هذه الجماعات تسعى لفرض التقسيم المكاني بالمسجد الأقصى واستباحته في كل الأوقات، فهم يطالبون بتوقف البكاء على خراب الهيكل والبدء ببناء الهيكل فوق أنقاض المسجد. يحذر شاب من إقدام جماعات الهيكل على تنفيذ خطوات غير متوقعة وأكثر خطورة في المسجد الأقصى، خاصة في مصلى باب الرحمن. أسعى حكومة الاحتلال اليمينية كما يؤكد المختص في شؤون القدس لفرض مزيد من التهويد بالقدس وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وسن مشاريع قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين ورفع الضرائب والمخالفات وزيادة وتيرة هدم المنازل. يرى أن جماعات الهيكل حصلت على غطاء قانوني وسياسي وحزبي وديني من الحاخامات وتنتظر قرارا سياسيا من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتهم بالأقصى، لا سيما مخطط تقسيم المكاني، كما تحاول تشكيل لجنة لإدارة شؤون الأقصى وطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد. يتابع هذه كلها محاولات جس نبض، وفي حال عدم وجود ردود فعل قوية فهناك احتمالية للبدء بتنفيذ مخططاتهم بحق الأقصى، فهم يحاولون تحقيق أي انتصار لفرض وقائع جديدة على المسجد. بدوره أعلن الحراك الشبابي المقدسي الشعبي عن ليلة غضب الأربعاء في كل أنحاء القدس، داعيا للاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى خراب الهيكل. لأن أرحب بشيخ ناجح بكيرات رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ونائب رئيس أو مدير المسجد الأقصى المبارك. شيخ ناجح السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني دكتور اليوم ربما الاقتحامات المرتقبة هي الأوسع منذ سنوات في ظل استمرار الاحتلال وإصراره ربما على اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وفرض ما بات يعرف في التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى. كيف تتابعون هذه الليلة وهذه الاستعدادات الصهيونية التي تحشد لاقتحام موسع الليلة عند الساعة 10 تقريبا؟
يعني واضح تماما بأن الاحتلال رتب هذا البرنامج ليس اليوم وليس البارحة، منذ بداية عام 2023 كان هناك اجتماع لترتيب برنامج شامل لتعويض المدينة، شاركت فيه تنظيمات عديدة وشاركت فيه وزارات وشاركت فيه أيضا جمعيات لدعم هذا البرنامج. البرنامج يهدف إلى إيجاد برامج تهويدية على مستوى الطلاب وعلى مستوى الزوار وعلى مستوى الوافدين، وتأتي هذه المسيرة في سياق هذا البرنامج لتشجيع المتطرفين اليهود للقدوم إلى المدينة، وتأتي هذه المسيرة من أجل إثبات وعرض عضلات المتطرفين، وتأتي أيضا في سياق محاولة لخلق وجود يهودي في المدينة ولخلق المسجد الأقصى المبارك. إذن بالجملة هي من ضمن البرنامج التهويدي الذي تقود حكومة الاحتلال منذ مطلع هذا العام بشكل مكثف. البرنامج كان موجود منذ بداية 1960، ولكن هذا البرنامج تطور ليكون برنامج لحظي، ليكون برنامج ساعة بساعة وليس فقط في المواسم كما تعودنا في السنوات الماضية. إذا نحن أمام خطورة وخطورة كبيرة جدا، أولا على المدينة، ثانيا على الاقتحامات المسجد الأقصى، ثالثا على التقسيم ربما المحتمل بعد هذه الإجراءات، التقسيم المكاني للمسجد الأقصى والاعتداء على المحلات التجارية واستفزاز التجار واستهداف الهوية الحضارية والإنسانية والحياتية في المدينة.
دكتور، يعني اليوم أمام هذا الحشد الصهيوني، أمام هذه الخطوات، أمام هذه الخطوات المتسارعة، اليوم تحدثت حضرتك قبل قليل أنه إحنا أمام برنامج لحظي وساعة بساعة، نشهد في كل ربما لحظة إعلان جديد ودعوة للاقتحامات وتسهيلات من قبل الاحتلال. أمام هذه الهجمة اليوم الصهيونية، ماذا عن الاستعداد الفلسطيني، استعداد المقدسي اليوم أمام هذه الهجمة الصهيونية؟ طبعا أنا أتحدث عن المقدسي كأقرب نقطة ويحارب اليوم في بيته، في الإبعاد، في التضييق، لكن اليوم نحن أمام صراحة خطورة كبيرة ومتسارعة.
يعني المقدسي لم يغادر المدينة، المقدسي لم يغادر بيته، المقدسي لم يغادر مسجده، المقدسي لم يغادر محله التجاري، المقدسي لم يغادر شوارع المدينة ولا بوابات المدينة، ولم يغادر أقفار. ونتيجة لذلك، لثبات هذا المقدسي ولصمود هذا المقدسي ولرباط هذا المقدسي، يتعرض المقدسي إلى أشد أنواع الانتهاكات الخطيرة، سواء على مستوى الحياة اليومية وعلى مستوى الحياة التعبدية أو على مستوى الحياة الاقتصادية. المقدسي يعني منذ اليوم الأول يدرك أن الحياة في المدينة لا يمكن أن تدوم ولا يمكن أن تصح إلا بالحفاظ على الثوابت، ومن أهم الثوابت الحفاظ على المسجد الأقصى، والحفاظ على المسجد الأقصى لا يكون إلا بالرباط وشد الرحال إليه. وبالتالي كلما تواجدنا في المسجد الأقصى وتواجدنا في محيط المسجد الأقصى وتواجدنا في مدينتنا وأثبتنا للمحتل أن هذه المسيرات لا تزعزعنا وأن هذه الانتهاكات لا تثنينا، أعتقد أننا نستطيع أن نؤكد على نجاحنا وصمودنا.
دكتور، كيف يمكن أن ندعم هذا الثبات المقدسي غير المنكر؟ بالمناسبة اليوم نرى، نعم ربما فقدنا الاتصال بالشيخ نجح بكيرات نائب مدير أوقاف في القدس ورئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، وبكل تأكيد ستظل التغطية مفتوحة للحديث حول المسيرات المرتقبة الليلة وكذا يوم غد صباحا. أشكرك جزيلا شيخ نجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس المحتلة. ردود الفعل والتصريحات التي كانت اليوم في ذات السياق، وزير شؤون القدس فادي الهدمي يقول إن الاحتلال يوظف مناسباته لمحاولة فرض وقائم مرفوضة بالمسجد الأقصى خاصة ومدينة القدس عامة. يوضح أن دعوات الجماعات المتطرفة لتنظيم مسيرة استفزازية بالمدينة مساء اليوم واقتحام الأقصى غدا هي بمثابة استفزاز لمشاعر المقدسيين والمسلمين ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات تقسيم الزمان والمكان للأقصى. يضيف أن الجماعات المتطرفة المدعومة من حكومة الاحتلال اليمينية تستغل مناسباتها للتغول الممنهج في القدس والأقصى. يحذر من أن الجماعات اليمينية المتطرفة تدفع باتجاه صراع ديني عبر نسبها الممنهج للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى ودعواتها لانتهاك حرمته عبر أداء الطقوس الدينية. يشدد على أن الوضع الخطير في القدس يستدعي من العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي تحويل موافقتهم إلى إجراءات عملية ضاغطة أو مواقفهم عفوا إلى إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المدينة وأهلها ومقدساتها. في تفاصيل لقاء أنقرة الذي جمع الرئيس التركي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس السلطة محمود عباس، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن وفدا من قيادتها بحث مع وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس في أنقرة سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة نهاية الشهر الجاري. أفاد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في تصريح وصل صفا بأن اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين. أشار بدران إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مشاريع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة. ذكر بدران أن حماس أكدت على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية. أضاف أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وأمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه. ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب أردوغان، وربما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية ورئيس السلطة محمود عباس في العاصمة التركية أنقرة. إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار في الطيبة. حيث أصيب مساء اليوم شاب بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار واعتداء بصورة خطيرة في مدينة الطيبة بداخل فلسطين المحتلة. حسب المعلومات المتوفرة فإن مركبة استقلها ثلاثة ملثمين اصطدمت بمركبة الضحية ثم نزلوا منها وأطلقوا النار على الشاب ثم اعتدوا عليه وحاولوا بتر يده. وصلت شرطة الاحتلال إلى مكان الجريمة وأشارت التحقيق في خلفيتها دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به. ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل إلى 124 ضحية في وقت تتخذ فيه حكومة الاحتلال القائمة على البلدات مواقف الدعم لعصابات الإجرام في الداخل المحتل. وفي عناوين صفا عقب إقرار اختبار المعقولية يدعو طيارو سلاح الجو الإسرائيلي ينفذون تهديدهم بإنهاء خدمتهم. في تفاصيل هذا الخبر الذي جاء بترجمة صفا نقلا عن صحيفة دعوة حرنوت العبرية، قالت إن تهديد آلاف طياري الاحتياط بالاستنكاف عن الخدمة العسكرية بات حقيقيا، وبات من الواضح تأثيرات هذا الاستنكاف على عمليات الجيش الجوية. قالت الصحيفة إن تهديد الطواقم الجوية بإخلاء مواقعهم تحول من نظري إلى عملي، حيث بدأ ذلك بشكل مبدئي لدى قيادة أسراب الطائرات. أوضحت أنه منذ صباح أمس تحول ذلك إلى شلال جوهري لعشرات الطيارين الذين توجهوا لمقرات القيادة وأبلغوهم بإنهاء خدمتهم في الجيش، فيما تبدو المشكلة الأكثر تعقيدا وفق الصحيفة مدرسة الطيران، حيث عمل ضباط الاحتياط هناك كمرشدين مركزيين وليس من السهل استبدالهم بين ليلة وضحاها في الوقت الذي بدت فيه معضلة استنكاف الطيارين القديمين هي الأخطر في صفوف سلاح الجو، إذ ليس من السهل استبدالهم بطيارين جدد تنقصهم الخبرة الكافية. نقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سلاح الجو قوله إن الضرر الذي سيلحق بمدى استعداد سلاح الجو لحالة الطوارئ قادم لا محال عاجلا أم آجلا. واصل وإياكم في ذات السياق. ورحب الآن بالأستاذ أنور صالح المختص في الشأن الصهيوني. أستاذ أنور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني ربما نتحدث عن خطوات جديدة ومتسارعة بعد التصويت الذي كان على اختبار المعقولية في الكنيسة وبالتالي التعديلات القضائية التي تذهب إسرائيل في طريقها إليها. من الخطوات التي تحدثت عنها اليوم يدعوت هو انسحاب طياري سلاح الجو الإسرائيلي. أتحدث عن قوات الاحتياط، كيف تؤثر مثل هذه الخطوة على هذه الخطوات وعلى أمن الكيان، خاصة كان الحديث أن هذه التهديدات انتقل من شكل نظري إلى شكل عملي.
صحيح، يعني الأحداث الجارية في كيان الاحتلال الإسرائيلي تطور بشكل سريع وملموس وواضح، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيعاني من أزمة سياسية في النظام السياسي تنعكس على كل مناحي الحياة. أهم هذه الانعكاسات طبعا هي تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية وحتى العسكرية. الآن بعد إقرار الكنيسة الإسرائيلي لقانون المعقولية قرر عدد من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدد ليس بقليل 1114 جندي وضابط في سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي، تقديم طلب بعدم التطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويعني أضيف إلى هذا العدد عدد من وحدات 8200، عدد من وحدات في جهاز أمان للاستخبارات الإسرائيلية، وفي حتى اليوم فهناك حديث عن أن كبار العاملين في يعني السلاح النووي قدموا استقالاتهم وأبلغ الحكومة أنهم إذا استمرت الحكومة في تقديم خطة إضعاف القانون سوف يتقاعدوا ولن يعملوا حتى في مجال السلاح النووي وتطوير النووي. هذا الأمر جعل حالة إرباك أو أوجد حالة إرباك كبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هرتزي هليفي رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي قدم تقرير للجهات السياسية ولوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش سيتضرر خلال أسبوعين وستظهر نتائج الاستنكاف في جيش الاحتلال على قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي العملياتية وتحديدا فيما يتعلق بالعمليات الخارجية سواء في لبنان أو شمال العراق أو في سوريا. وهذا الانعكاس سوف يعقد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي اجتماع خاص مع قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومع جهات سياسية ليقرر ما هي الخطوات القادمة المتعلقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير على قدرة وإمكانيات التنفيذية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
هل ينجح نتنياهو برأيك أستاذ أنور اليوم بإقناع اليوم الشارع والمعارضة بالتعديلات القضائية وعلى الأقل بالوصول إلى تسوية بين المعارضة واليوم اليمين المتطرف كصيغة كالتي كانت الصيغة التي عرضها مثلا هيرتسوغ في فترة سابقة التي كانت تقضي بتجميد على الأقل تلك التعديلات وسماح بفترة للحديث والوساطة والوصول إلى صيغة ترضي اليوم كل الجمهور الإسرائيلي؟
يعني أنا أعتقد أن نتنياهو حقق ما أراد. أولا المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضعيفة إلى حد معين أمام هذا الائتلاف، قوتها في الشارع لا توازي قوة اليمين الإسرائيلي في الشارع، وهذا ربما أعطى نتنياهو والائتلاف الإسرائيلي اليميني المتطرف قوة في المضي قدما في تشريع القوانين المتعلقة بخطة إضعاف القضاء. لكن المعروف أن نتنياهو شخصية ثعلبة وماكرة ولئيمة جدا، يعرف ماذا يريد. هو أراد من كل خطة إضعاف القضاء مسألتين مهمات. هي مسألة الأولى وهي ما تم التصويت عليها، هي إضعاف صلاحيات المحكمة العليا في إطار مشروع اللامعقولية أو سبب المعقولية الذي يعطي صلاحيات للمحكمة العليا أن تعترض على أي قرار ممكن أن تأخذه الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو تمرير ما يريد. هذا القانون الذي تم التصويت عليه يكفي لنتنياهو. الآن لو نتنياهو ذهب باتجاه تسوية سيسعى جاهدا أن يتم تجاوز هذا القانون، يعني سيوقف أو يقبل نتنياهو بالمفاوضات على أن يتم إيقاف خطة أو تجميد خطة إضعاف القانون، كل الخطة ما عدا هذا القانون. هذا القانون أصبح ساري المفعول، واليوم تم الإعلان عنه ووضعه في قائمة قوانين أساس الكنيسة الإسرائيلي، ويعتبر من اليوم هو ساري المفعول. هذا القانون يعطي نتنياهو صلاحية أولا أن يعين القضاء كما يريد، وهذا النقطة التي يريدها نتنياهو. ثانيا أن يعين أريدري وزيرا في هذه الحكومة كما وعدوا في الائتلاف الحكومي السابق، وثالثا أن يعين مراقبين البنك المركزي في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
ثلاث نقاط يريدها نتنياهو، إذا هو سيقبل أي مفاوضات تتجاوز هذا القانون.
اليوم أستاذ أنور، إلى جانب القوة التي تملكها اليوم المعارضة في الشارع الإسرائيلي، وإن كانت قوة اليمين تضغى إلى أنه اليوم المصالح الاقتصادية المؤسسات الكبيرة اليوم تملكها المعارضة الإسرائيلية،
حتى المعارضة الاقتصادية والتأثر الاقتصادي الذي بات واضحا في يعني الشارع الإسرائيلي أو في السوق الاقتصادي الإسرائيلي. إذا لاحظنا اليوم ارتفاع حاد لسعر الدولار، يعني انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار نتيجة التطورات السياسية الحاصلة، تهديد الهسة دروت أو نقابة العاملين في العمال في كيان الاحتلال الإسرائيلي بالإضراب، شل بعض المرافق الاقتصادية، تأثير الحالة الاقتصادية، هذا أمر لا يعني نتنياهو كثيرا. الحالة الاقتصادية في إسرائيل نتيجة هذا التشريع ستتضرر وستلحق ضرر كبير جدا على مستوى الاقتصاد سواء الداخلي أو الخارجي والمرتبط بالاقتصاد العالمي في كيان الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذا الأمر لا يعني نتنياهو كثيرا، يعتبر أن الأمر المهم بالنسبة له هو موضوع لا معقولية وموضوع تعيين القضاء، لأن هذا الأمر هو يعني يعتبر حبل نجاة نتنياهو من الذهاب إلى السجن هو وعائلته، وهذا ما يعنيه بالدرجة الأساسية. واليوم الشارع الإسرائيلي يدرك هذه الحقيقة، لكن الإضرابات الاقتصادية أو الاعتصامات الاقتصادية أو عزوف بعض الشركات الكبيرة من العمل في كيان الاحتلال الإسرائيلي ستؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، وربما يعني تؤثر على قيمة الشيكل، وهذا أمر طبيعي جدا، لكن لا يعني الحكومة بشكل أو بآخر هذا الضرر. بكل الأحوال ما تمضي فيه هذه الحكومة الإسرائيلية بإذن الله سيكون هو المسمار أو المدماك الأول في نهاية كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أستاذ أنور، يعني هل هذه الأحداث من الممكن أن توقع اغتيالات سياسية، حدوث تمرد داخل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي ذهاب إسرائيل نحو ربما حرب أهلية متوقعة؟
يعني أولا نتمنى ذلك وندعو الله أن يحصل ما نريد، لكن يعني حسب فهمنا العلمي أن التراكمات الكمية تؤدي لتغيرات نوعية، والاحتلال الإسرائيلي هو ظاهرة ومثل أي ظاهرة ينطبق عليها قوانين الجدل التي ترتبط بالتراكمات، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي الآن يعيش حالة من التراكمات، وهي ليس جديدة، هي تراكمات قديمة جدا منذ نشأة كيان هذا الاحتلال الإسرائيلي. هذه التراكمات هي تراكمات الصراع الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي كان أحيانا يقصف ما بين الشرقيين والغربيين، ولكن غالبا هو يقصف ما بين العلمانيين والمتدينين، واليوم هو في أعلى مراحل هذا الصراع. هذا الصراع أوجد حالة من الكراهية، حالة من العنصرية، حالة من عدم تقبل الآخر، حالة من العنف أصبح في المجتمع الإسرائيلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي. لا نقول المجتمع الإسرائيلي لأنه لا ينطبق عليه مصطلح مجتمع يعني متكامل، لكن هذا الكيان أصبح زي مصطلحات جديدة، انقلاب، مثل أجندة خارجية، مثل الحرب الداخلية، مثل القتل، مثل خيانة، مصطلحات كثيرة كثيرة جدا دخلت في قاموس الإعلام الإسرائيلي لم تكن من قبل، بل كانت هي محرمة في الإعلام الإسرائيلي، اليوم أصبحت يعني واردة وبشكل كبير جدا. أنا أعتبر أن النتيجة العلمية المنطقية لما يحصل في كيان الاحتلال الإسرائيلي هي حرب داخلية ستبدأ أو ستكون شرارتها بالعنف الداخلي ما بين جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، وما بين التيار ما يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي أو في إسرائيل هو التيار اليساري العلماني، وستبدأ المعركة ما بين التيار العلماني وبين التيار الديني بشكل كبير جدا، وتحديدا ستكون عنف أكثر عندما تسقط هذه الحكومة.
شكرا جزيلا لك أستاذ أنور صالح المختص في الشأن الصهيوني. واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة. التربية تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم. في التفاصيل التي جاءت، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء منح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام 2023-2024 فرصة لتدقيق بياناتهم التي سترد في سجل الدور بشكلها النهائي بعد استكمال التحضيرات، استنادا إلى أسس تضمن تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. أهبت التربية في بيان صدر عنها بالمتقدمين ضرورة مراجعة بياناتهم الخاصة بهم وتدقيقها من حيث المؤهلات والمعدلات والخبرات وأيام العمل كبديل والحالات الخاصة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الإلكتروني. أوضحت أنه في حال وجود عدم تطابق في البيانات فإنه يتوجب على المتقدم مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تقدم إليها من أجل تعبئة النموذج المخصص لذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 30 من الشهر الجاري لاعتمادها بشكل نهائي مع تحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات الخاصة به، مثمنة في الوقت ذاته جهود كافة اللجان والطواقم التي تتابع هذا الجهد على مستوى الوزارة والمديريات. أيضا في العناوين تشيع جثمان الشهيد ندى بنابلس. شيعت جماهير غفير الأربعاء جثمان الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى 23 عاما الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم العين بنابلس. انطلق موكب التشيع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، حمل الجثمان على أكتاف المشيعين الذين ساروا به نحو المخيم مرورا بميدان الشهداء. وسط المدينة مرددين هتافات غاضبة تدعو للانتقام للشهيد والرد على جرائم الاحتلال. نقل الشهيد إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه قبل الصلاة ومواراته أثر بمقبرة المخيم. صيب ندى برصاصة مباشرة في الصدر خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة لمخيم العين بهدف اعتقال الشاب نور بسيوني، واستشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى النجاح متأثرا بجراحه. أيضا في التفاصيل العناوين: حماس تنعى شهيد نابلس، جرائم الاحتلال لن تكسر مقاومة شعبنا. في أيضا عناوين: صفى علماء الأمة مسيرة الأعلام، عدوان على الأقصى والقدس وعلى الجميع الحشد لمواجهته. في التفاصيل أكد بيان صادر عن علماء الأمة أن مسيرة الأعلام للمستوطنين المزمع تنظيمها حول أسوار القدس والمسجد الأقصى هي عدوان وجزء من معركة السيادة على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويراد منه تكريس إرادة الاحتلال بكون المسجد حقا للصهاينة. شدد العلماء في بيانهم الذي وصل وكالة صفا اليوم الأربعاء أن الاحتلال يريد من هذه المسيرة أن يكون الإسرائيليون هم أصحاب المسجد والمتحكمين فيه، مشددا على أن هذه الطموحات تمثل صورة من أبشع صور السعي في خراب المسجد الأقصى ومحي هويته الإسلامية. أيضا طالب العلماء الأمة الإسلامية حكاما وشعوبا بنبذ التقاعس عن نصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلان التحرك الواسع المادي والمعنوي لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة مسيرة الأعلام، لأن المعركة على الأقصى معركة الأمة وليس الفلسطينيين وحدهم. وأشاد بدور الشباب المقاوم في فلسطين عامة وفي القدس والضفة الغربية على وجه الخصوص، مباركين العمليات البطولية التي تقض مضاجع الاحتلال، مؤكدين أن هذه المقاومة هي التي تذيق الاحتلال وبال أمره وهي الطريق الصحيح لمواجهة البغي والإجرام الإسرائيلي. دعا دعا بيان العلماء إلى تكثيف هذه العمليات البطولية في رد عملي على مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وبيّنوا أن احتضان الأمة للمقاومين والمجاهدين الأبطال ودعمهم بكل الوسائل الممكنة المادية والمعنوية واجب شرعي، وكذلك رعاية أهالي وعائلات شهدائهم وأسراهم وبناء بيوتهم المهدمة، وهذا من ضرورة الاشتراك العملي أو ضروب الاشتراك العملي في العمل الجهادي في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل وآخر مسيرة الأعلام العدوانية. ذكروا أن استمرار تنفيذ هذه المسيرة بهذا الشكل الاستفزازي المهين يؤكد عبثية مسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، كما يؤكد تخرصات المطبعين أنهم يفعلون ذلك لخدمة قضية فلسطين، وهم الذين لم يستطيعوا إيقاف اقتحام واحد من اقتحامات الأقصى. في العناوين أيضا التي أتابعها من وكالة صفا إلى موقع الرسالة نت، وفي أبرز العناوين: شخصيات مقدسية للرسالة، خراب الهيكل إنذار لهدم الأقصى. وفي العناوين: الجهاد للرسالة، تلقينا اتصالات من قيادة السلطة لكنها لم تتجاوب مع مطالبنا. جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تأكيدها أنها لن تشارك في لقاءات الأمناء العامين بالقاهرة المزمع انطلاقها يوم الأحد القادم ما لم تطلق السلطة سراح المعتقلين لديها في الضفة. أكد رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي بالحركة إحسان عطايا للرسالة نت أن موقف الحركة واضح ومعلن، وهو ضرورة إنهاء ملف الاعتقال المقاومين، وهذا ما ينسجم مع تطلعات شعبنا ومقاومته في وجه الاحتلال. كشف عن تلقي حركته اتصالات من قيادات بالسلطة لكنها لم تتجاوب مع مطلب الجهاد، مستدركا نتطلع لأن يتم التجاوب مع مطالب الحركة التي تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ومقاومته. أوضح: وجهنا رسالة سابقة بأن نجاح اجتماع الأمناء العامين يتوقف على وقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين ومعالجة هذه القضية، واليوم نؤكد على أن أي اجتماع على مستوى الأمناء لا تحضره جميع القوى الفصائل بالتأكيد سيكون في دائرة إضعاف الموقف الفلسطيني لوجه المؤامرة التي تحاك ضد قضيتنا. قال عطايا إن وقف الاعتقالات مطلب ضروري لإنجاح أي حوار فلسطيني داخلي. تابع: السلطة مطالبة بدعم خيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وليس بمساندته في اعتقال المقاومين بالضفة، لا سيما في جنين التي تصدت ببسالة للعدو ولم ينجح في كسر مقاومتها. انضمت الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة لموقف حركة الجهاد في رفض المشاركة ما لم يتم التجاوب مع مبادرة الفصائل الفلسطينية. أعلنت الجبهة والصاعقة أنه في حال لم يتم إطلاق سراح المعتقلين فإنهما لن يشاركا في لقاءات القاهرة. أيضا في عناوين الرسالة: صبري للرسالة، الأعياد اليهودية تهديد دائم للانقضاض على الأقصى. الديمقراطية تمسك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل أمر معيب ومشين وطنيا. We'll be right back. في التفاصيل دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات الفجة كما وصفتها التي تناقلتها وسائل الإعلام عن حلقة برنامج الملف في فضائية فلسطين التي تحدثت عن التزام السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني باعتباره مصلحة فلسطينية. الهدف من هذا التنسيق هو محاربة الإرهاب خاصة في مدينة جنين. قالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها إن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها سوى كونها رسائل إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في خدمة مصالح فئوية ضيقة لجماعات متسلطة على القرار الوطني الفلسطيني وعلى حساب المصلحة الوطنية لشعبنا وقضيتنا. أضاف البيان كما نقرأها في سياق محاولة لوضع العراقيل أمام الوصول إلى توافق وطني في اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في مصر نهاية الشهر الجاري بدعوة برئيس السلطة محمود عباس والتشويش عليه والاستخفاف به. ورأت الجبهة الديمقراطية في التصريحات التي وردت في برنامج الملف تذللاً واستجداء خاصة عند القول إن السلطة الفلسطينية سوف تواصل الالتزام بالتنسيق الأمني حتى لو لم تقدر إسرائيل ذلك. قالت الجبهة الديمقراطية إن التأكيد على الالتزام بالتنسيق الأمني وأصم مقاومة شعبنا بالإرهاب هو أمر معيب ومشين وطنيا وانتهاك فضل الشرعية الفلسطينية كما وردت في قرارات المجلس المركزي في دورته 31. دعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هيئة وأفرادا إلى تحديد موقفها من التصريحات الواردة في برنامج الملف وتحمل المسؤولية الملقى على عاتقها لحماية شعبنا وقضيته والمقدمة توفير الحماية السياسية والعملية وضع حد للتشدق بتصريحات ومواقف ليس من شأنها سوى إضعاف الموقف الوطني وإلحاق الضرر بالوحدة الميدانية لشعبنا في مقاواته الباسلة للاحتلال وإلحاق الأذى بسمعة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية قدمناها لكم من إذاعة صوت الأقصى. تحيات الفريق العامل محمد الشياح محمد مطر، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين